الحمد لله القوي القادر العزيز القاهر الأول والآخر الباطن والظاهر، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، تفرد بالعزة والجلال واتصف بالجمال سبحانه وتعالى. نحمده كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه حمدا كما يحب ربنا ويرضى، حمدا نلقى به أجرا ويمحو الله به عنا وزرا ويجعله لنا عنده ذخرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، ختم به الأنبياء والمرسلين وبعثه كافة للناس أجمعين وجعله رحمة للعالمين، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. وأشهد أنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فجزاه الله خير ما جازى نبيا عن أمته، ورزقنا وإياكم اتباع سنته، وحشرنا يوم القيامة في زمرته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، طلاب الدنيا بها متعلقون وإليها مشتاقون ولها محبون ومريدون ومشترون ومؤثرون، فهم في فلكها يدورون وفي إثرها يدرون ويلهثون، وطريقهم هو المسار الثاني الذي يفصل بين الناس في هذه الحياة الدنيا، بين طلاب للآخرة وطلاب للدنيا. وطلاب الدنيا قال الله عز وجل في وصفهم الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، فهم لها محبون، وهي غاية ومقصد عندهم، كما أخبر الحق جل وعلا بقوله: وقال الذين يريدون الحياة الدنيا، فهي إرادة ومقصد عندهم، بل إنهم يشترونها بأغلى وأعز ما يملكون، كما أخبر جل وعلا: أولئك الذين يشترون الحياة الدنيا بالآخرة، فهم لا يستقلون فيها ثمنا، وهي جنتهم وآخرتهم وأولاهم، بلا شيء يربطهم بما وراءها. ولذا قال الحق جل وعلا في وصفهم وفي حالهم: بل تؤثرون الحياة الدنيا. والحقيقة الغائبة عنهم يقولها الله عز وجل في قوله: والآخرة خير وأبقى. لننظر إلى المسالك التي سلكها طلاب الدنيا وإلى أبوابها التي فتنت القلوب فكفرت، والتي صرفت النفوس عن معالي الأمور فذلت، والتي صرفت العقول عن منافع الحياة الدنيا ومراني ما يرجوه العبد في الأخرى فكلت. وهذه كلها أبواب كبيرة ومسارات جعلت أرباب الدنيا في صورهم المردودة التي قص الله عز وجل علينا أطرافا من أخبار أربابها في القرآن، وذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من ذلك ما يبين لنا الطريق القويم الذي ينبغي أن ننهجه ونسلكه. الزينة والمال، الذهب الذي يذهب بالأبصار، والفضة التي تفضض ما في القلوب فلا يبقى فيها إلا محبتها والرغبة فيها، الأموال التي ينهج وراءها الناس، الدنيا بهذه القوة المالية التي جعلت مسار كثير من أربابها والذين يدبون على أرضها ليس لهم هم ولا غاية إلا أن يستكثروا من الأموال وإلا أن يستزيدوا منها، فإذا زادوا منها رغبوا في المزيد على الزيادة ولا يزالون كذلك، كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في أصل فطرة الإنسان إذا لم يهذبها الإيمان. وقد نصب لنا القرآن الكريم مثلا هو المضرب في هذا الباب ليعطينا صورة من صور طلاب الدنيا الذين مضوا في هذا الطريق إلى الكفر والجحود وإلى جهنم وساءت مصيرا. قارون الذي وصفه الله سبحانه وتعالى وصف أمواله وثروته بقوله جل وعلا: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. مفاتيح الخزائن لا يستطيع رفعها إلا الرجال الأشداء الأقوياء، فما ظنكم بالخزائن وما ظنكم بالذي فيها من الأموال والذهب والفضة والجواهر واللآلئ؟ ماذا كان حال قارون وأي شيء أدت به هذه الدنيا بفتنتها؟ قال: إنما أوتيته على علم عندي. قال: إنما أوتيته على علم عندي، فنسي المنعم وجحد الخالق المتفضل سبحانه وتعالى وأعلن بكبريائه كفره. ثم لننظر إلى أثر هذا المسار والمسلك في الناس من حوله وفي الذين تفتنهم الدنيا، فلا يزالون يفكرون فيما أوتي أصحابها وأربابها من الأموال، فهم بما أوتي غيرهم أشقياء، وهم بالتفكير فيما أوتي أربابها منشغلون ومهمومون ومغمومون. قال الحق جل وعلا: فخرج على قومه في زينته قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وكم نسمع اليوم في بيئاتنا ومجتمعاتنا وديار المسلمين من ليس له من أمنية ولا عنده من خاطرة إلا أن ينال مثل ما نال فلان من الثراء أو ما عنده من الأموال والدور والقصور، كأنه ليس وراء هذه الدنيا من متاع ولا من عطاء ولا من جنة ولا من خير يسوقه الله عز وجل لمن أخذ من هذه الدنيا نصيبه المقسوم وقلبه بقي معلقا بالآخرة وبرضوان الله ونعيمه الموعود في جنة الخلد عند ملك مقتدر. هذا كان قول أولئك القوم، وذكر الله قول أهل العلم والإيمان. ثم جاءت الصورة التي تختم لنا هذه القوة الدنيوية والثراء والمال والقوة التي كما يقولون اليوم هي عصب الحياة. ماذا كان شأنه وأي شيء كان له هذا المال وهذه القوة؟ فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. فالتعقيد التي تقتضي السرعة في هذه الأحداث التي وقعت فقتفنا به وبداره الأرض، ونفي قارون وذهب ماله وتناثرت أمواله وتبعثرت دنانيره ودراهمه وما أغنت عنه شيئا من هذا المصير المحشوم، لما جعل الدنيا مطلبا وكان من طلابها ومن أربابها وجحد بالآخرة وجحد بالمنعم سبحانه وتعالى. وكم نرى اليوم من يجمع القرش إلى القرش والريال إلى الريال، لا يحب أن يسمع ذكر الفقراء ولا يرغب أن يعرف حاجات المحتاجين، وإذا اضطر أو أخرج أن ينفق شيئا من ماله فكأنما يقطر بعضا من دمه، يخرج مع كل ريال يخرجه نفس من أنفاسه يتقطع ونياط من قلبه من انحرافه تتقطع، لأنه لا يحب أن يخرج شيئا من هذا المال يكنزه، يحب أن يراه، يصبح فلا ينظر إلا إليه، ويمسي فلا يفكر إلا فيه، وينسى قول الله سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وذنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وكم نرى يوما يتنافسون في الربا ويسعون لمضاعفة أموالهم من طرق الكسب الحرام، وأعظمها وأكثرها جرما وأفسحها خطرا هذا الربا الذي قال الحق سبحانه وتعالى في شأنه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ثم توعد الوالدين فيه والمصرين عليه: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وكم نرى فتنة المال في حياتنا المعاصرة وفي كثير من مجتمعات المسلمين، وهي تحدد للناس مسارهم وتملك عليهم مشاعرهم وتحدد منهجية تفكيرهم وتدبيرهم، لا يألون على شيء إلا هذا المال. ودرب وطريق آخر من طرق طلاب الدنيا طريق السلطان والطغيان، عندما يملك المرء القوة التي يبطش بها بمن يخالفه أو بمن هو عدوه، ويملك من الأعوان ومن البهرج ومن زخرف السلطان ما يملك، فإذا به يطغى ويبغي ويجحد قوة الله سبحانه وتعالى وينساها. والمثل القرآني في ذلك هو المثل الفرعوني الذي ذكر الله عز وجل في ثنايا القرآن آيات كثيرة ومواقف وأحداث عديدة في قصة موسى مع عليه السلام مع فرعون عليه لعنة الله، ووصفه الله جل وعلا بقوله: وإن فرعون لعالٍ في الأرض وإنه لمن المشركين. ثم نجد القرآن يعطينا صورة من صور هذا الطالب للدنيا الغارق فيها الذي لم يعرف ولا يريد شيئا سواها، كيف لما تملكت قلبه من هذا الباب من باب السلطان والجاه والقوة والقدرة البشرية الإنسانية، كيف قال مقالته وكيف فكر تفكيره وكيف صنع في هذه الحياة صنعه. قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، فلا قول إلا قوله ولا رأي إلا رأيه. وقال سبحانه وتعالى على لسانه لما آمن السحرة بفرعون: قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، فكانت هذه جريمة عظمى عنده. والله سبحانه وتعالى يخبرنا عن مدى غطرسته وجبروته وطغيانه. ونادى فرعون في قومه قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. هذا صورة السلطان والطغيان، ختمت بأعظم جريمة في الإنسانية كلها، وهي ما قصه الله عز وجل بقوله: وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. أكثر كلمة قالها إنسان هي كلمة فرعون: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. ثم أردف: فأوقد لي يا هامان على الطين، فاجعلني صرحا لعلي أبلغ الأسباب، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه لمن الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق، وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. وانظر إلى الخاتمة: فأخذناه وجنوده فنبذناه في اليم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. فرعون الذي كان يأمر وينهى، الذي لم يكن أحد يدخل عليه إلا شاهدا، ولم يكن أحد يتلفظ بالقول إلا به حالفا، كان هذا هو مصيره، فغرق في الماء في ماء البحر. وقال الله عز وجل: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وكم في حياة الناس اليوم وفي مجتمعات المسلمين من يغتر بالسلطان، ومن يغتر بالجاه، ومن يغتر بكثرة الأعوان، ومن يغتر بقوته على من هو أضعف منه، حتى غدت بعض المجتمعات كأنها مجتمعات الغاب، يفترس فيها القوي الضعيف، ويبطش فيها القادر بالعاجز، وغابت عن الناس معاني الآخرة والعقوبات التي وتوعد الله عز وجل بها من ظلم ومن بغى ومن اعتدى. وطريق ثالث من الطرق التي تفتن وتصرف عن منهج الله عز وجل: فتنة النساء. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وأخبر كما صح عنه: وإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وننظر في ذلك فنرى هذه الفتنة اليوم قد عمت، وإذا بطيش وطوفان يجرف ويذكي فتنة النساء في مجتمعات المسلمين، وإذا بك ترى هذه الفتنة عند كثير من المسلمين تظهر في شعرهم ونثرهم وغنائهم وتمثيلهم ورقصهم وعلى صحفهم ومجلاتهم. جعلوا هذه الفتنة محور حياة يومية يصرفون بها القلوب ويصرفون بها الأبصار ويسكنون بها النفوس، حتى تتسرب إليها هذا الداء، داء الشهوة المحرمة الآثمة. فلا يكاد يسلم امرؤ من سماع أو رؤية، وإن تحرز واحتار إلا من رحم الله. فنسأل الله السلامة لقلوبنا من هذه الفتن. والأمر أمثلته أيضا كثيرة، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من قصص بني إسرائيل على وجه الخصوص ما يبين لنا عظمة هذه الفتنة. فهذا ابن حبان يروي في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة لعابد من عباد بني إسرائيل عبد الله عز وجل في صومعته 60 سنة، فأمطرت الدنيا واخضرت الأرض، فقال: لو خرجت من صومعتي وذكرت ربي. فخرج فلقي امرأة فكلمها وكلمته حتى غشيها، أي حتى فعل بها الفاحشة، فأغمي عليه. ثم خرج يغتسل في ماء هناك فقبض ومات على حاله تلك. والسلف رضوان الله عليهم كان بعضهم يقول: لو استؤمنت على بيت مال المسلمين لأمنت نفسي، ولو استؤمنت على جارية سوداء أخلو بها ما أمنت نفسي. وهذا يدل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل لامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وتحذيرات النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كثيرة. والله عز وجل قد حذر وقال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وننظر فنجد أن العقوبة الشديدة القاسية جعلها الله عز وجل لهذه الفاحشة حتى تكون رادعا ومانعا لهذا الباب العظيم من أبواب الفتنة الذي إذا انفتح على الأمة أوقع فيها من الفساد واختلال الأمن وشيوع الانحلال وكثرة الاضطراب ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وشاهده الحديث الذي يرويه الإمام أحمد بسند حسن عن ميمونة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال أمتي بخير ما لم يفس فيهم ولد الزنا، فإذا فشى فيهم ولد الزنا فيوشك أن يعمهم الله بالعذاب. وفي رواية عند مسند أبي يعلى: لا تزال أمتي بخير متماسكا أمرها ما لم يظهر فيهم ولد الزنا. والأمر في ذلك يطول والحديث عنه يكثر. وهذه الفتنة من أعظم الفتن، وقد كان لها طلاب كثر لم يكن لهم هم إلا نيل هذه الفتنة وقصف هذه الشهوة الآثمة.
من فضلك أكرر الشريط.
هذه الفتنة وقصف هذه الشهوة الآثمة. وطريق رابع أيضا ابتليت به كثير من مجتمعات المسلمين، اللذة والنشوة في شرب الخمور وتعاطي المخدرات. والله جل وعلا قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. والنبي عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر من لعن، فلعن عليه الصلاة والسلام شاربها وساقيها ومبتاعها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، كما روى ذلك أبو داود وزاد بن ماجة: والذي يأخذ ثمنها. وفي حديث أبي موسى الأشعري عند ابن شبان في صحيحه والحاكم في مستدركه: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: مدمن خمر وقاطع رحم ومصدق بالسحر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأما مدمن الخمر فيغمس يوم القيامة في نهر الغوطة. قيل: وما نهر الغوطة يا رسول الله؟ قال: نهر يجري من فروج المومسات ينثن به رائحة النار. هكذا يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. ونجد هذه النشوة واللذة يسعى بها أعداء المسلمين لينشروها في مجتمعاتهم وليبثوها بين شبابهم وشاباتهم، حتى تبطل العقول عن العمل، وحتى تنهك الأجساد بالعلل، وحتى يقع التغييب الكامل والإجرام التام في واقع مجتمعات المسلمين. فنسأل الله عز وجل أن يسلمنا وإياكم من الفتن، وأن يصرف عنا ما ظهر منها وما بطن، وأن يعصمنا بالإيمان، وأن يحرسنا بالقرآن، وأن يجعلنا من المتبعين للمصطفى صلى الله عليه وسلم. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، فإن تقوى الله أعظم زاد يقدم به العبد على مولاه. وخامس هذه الأبواب والطرق التي يسلكها طلاب الدنيا باب قل من يسلم منه: حب الدنيا وطلب السلامة. حب الدنيا وطلب السلامة. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معروف متداول محفوظ عند كثير من الناس يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قطعتها، قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، ولكنكم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم، وليجعلن في قلوبكم الوهن. قالوا وَوَنْ وَهَنُ يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. مما يغلب على أهل الدنيا تشكتهم بها وتمسكهم بأجيالها وخوفهم لأي طريق يظنون من قريب أو من بعيد أنه يخرجهم عنها وينقلهم عنها، فهم يخافون الموت في صبحهم ومسائهم، في ما يسمعون يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أن يؤفكون. ينظرون فيجدون كل شيء يتعلق بحياتهم تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت من شدة الخوف والرهبة، فهم قوم قد آثروا السلامة، حب السلامة يثني هم صاحبه عن المعالي ويغري المرء بالكسل، وهي صفة جميلة مرذولة وصم الله عز وجل بها اليهود عليهم لعائن الله، فقال جل وعلا ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. يحرصون على الحياة، أي حياة، ولو كانت حياة ذل، ولو كانت حياة يبيعون فيها مبادئهم وينافقون فيظهرون خلاف ما يبطنون ويتراجعون فلا يثبتون، كما أخبر الحق جل وعلا عن وصف بعض أولئك ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ألا ذلك هو الخسران المبين. قوم إذا رأوا أن حظهم من الدنيا سيذهب أو أن طريقهم إليها سينتهي طلبوا الخلاص والحياة ولو ببيع دينهم، ولو بالتفريط في أعراضهم، ولو بذلة نفوسهم، ولو بأي شيء يفعلون. وبعضهم يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب، والقرآن قد أفشى خبر أولئك. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، أولئك المنافقون الذين يبطنون خلاف ما يظهرون. وكم في بيئات ومجتمعات المسلمين من هذه العينات التي تشدها الأرض شدا وتجذبها الحياة جذبا، كما أخبر الحق جل وعلا ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم في أثر الحياة وملذاتها والتعلق بها فقال الولد مجبنة مبخلة، أي باعث على الجبن وباعث على البخل. ولذا يقول الحق سبحانه وتعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فينبغي للمرء ألا يجعل حب الحياة وتغلغلها في قلبه يجعله مترددا عن الثبات على الحق أو المضي في الواجب أو القيام بالأمر، وينبغي ألا يكون بحال من الأحوال معصيا للدنية في دينه أو بائعا أخراه بدنياه، فذلك هو الخسران المبين. ونقف وقفة أخيرة مع الوصايا القرآنية التي ينبغي أن نتنبه لها وأن نجعلها نبراسا لئلا نكون في فريق الشقي، فريق طلاب الدنيا بهذا المعنى وليس بالمعنى الإسلامي الذي أباح أن تمتلك من المال من أبواب الحلال، وأباح أن تعاشر النساء بالعقد المحلل في النساء، وأباح كل هذه الأمور الدنيوية بالأبواب التي فيها حل وبالقدر الذي لا يطغى ولا يطغي ولا ينفي ولا يصرف عن الإيمان بالله عز وجل والإقرار بنعمته والسعي لنيل رضوانه ورحمته. والله سبحانه وتعالى قد ذكر لنا من الآيات ما ينبغي أن نجعله لنا نبراسا وشعارا في حياتنا. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سلوا الله من خير الدنيا حلالا وسلوا الله من خير الآخرة ليلا ونهارا. والله سبحانه وتعالى يقول: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة فلكم ممن يؤثرون الآخرة على الدنيا ويشترون نعيمها بما في هذه الدنيا. والله سبحانه وتعالى يخبر عن أولئك القوم وثوابهم فيقول: فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. فيجمع لك الله ما تبغي في هذه الدنيا من نعيم ومن خير وطمأنينة واستقرار، ويعطيك فوق ذلك من نعيم الآخرة ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. كن مع أهل الآخرة يذكرونك إذا نسيت، ويعلمونك إذا جهلت، ويحمسونك إذا فترت، فإنك حينئذ تكون معهم. ولا تكن مع طلاب الدنيا الذين لا هم لهم إلا هي وإلا الكلام عنها، فإنهم يوشك أن يصرفوا قلبك إليها وأن يوجهوا مشاعرك نحوها. والله سبحانه وتعالى يخبرنا عن هذا فيقول: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من طلاب الآخرة، وأن يجعلنا نأخذ بالحلال نصيبنا من الدنيا، ونستعين به على طاعة الله وعلى نصرة دين الله وعلى إغاثة عباد الله المسلمين. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك أن تجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان كثيرا فبارك لنا فيه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا أغنى الأغنياء بك وأفقر الفقراء إليك. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تجعل لنا إلى سواك حاجة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الفقراء إليك المتذللين بين يديك، الخاضعين لك، الراجين ما عندك، الخائفين من عذابك وعقابك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تغفر ذنوبنا وأن ترفع درجاتنا وأن تكفر سيئاتنا وأن تتقبل حسناتنا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عبادك الصالحين ومن جندك المجاهدين، وأن تجعلنا من ورثة جنة النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واستر عيبنا وأقل عثراتنا وانفر زلاتنا وكفر سيئاتنا وأعلي درجاتنا وضاعف حسناتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام والمسلمين، وأن تذل الشرك والمشركين، وأن ترفع بفضلك كلمة الحق والدين، وأن تنكس رايات الكفرة والملحدين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل دائرة السوء عليه، واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم عليك بسائر أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك وعظيم سقوتك. اللهم زلزل الارض تحت اقدامهم وخذهم اخذ عزيز مقتدر. اللهم لا ترفع لهم رايه واجعلهم لمن خلفهم ايه. اللهم استغفر شأفتهم ودمر قوتهم وخالف كلمتهم واجعل بأسهم بينهم. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. يا منتقم يا جبار، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم رحمتك ولطفك بعبادك المؤمنين المضطهدين والمعذبين والمشردين والمبعدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم تكمل لوعتهم وانفح عبرتهم وعجل فرجهم وفرج همهم ونفس كربهم وقرب نصرهم وادحر عدوهم، واجعل ما قضيت عليهم زيادة لهم في الإيمان واليقين، ولا تجعلهم فتنة لهم في الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصرف عنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم اصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولاتنا لهداك واجعل عملهم في رضاك. اللهم ارزقهم بطانة صالحة تدلهم على الخير وتحثهم عليه وتحذرهم من الشر وتنهاهم عنه يا سميع الدعاء. اللهم انصر عبادك وجندة المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. عباد الله، صلوا وسلموا على رسول الله استجابة لأمر الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وتربوا على الصحابة الكرام، يخص منهم بالذكر ذوي القدر العلي والمقام الجليل أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.